على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الرابع والعشرين بعد المائة السابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: مالك يوم الدين.
وكان يقرأها
مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره هكذا. روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث وكان يقرأ مالك يوم الدين. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا أيوب ابن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين.
وهذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. حدثنا أبو قريب، حدثنا ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس.
أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين.
والحديث ضعيف الإسناد.
حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله عن يونس ابن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وأبو علي ابن يزيد هو أخو يونس ابن يزيد، وهذا حديث حسن غريب. قال محمد: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد، وهكذا قرأ أبو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. حدثنا أبو قريب، حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة ابن نسي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: هل تستطيع ربك؟
وكذلك هذا ضعيف.
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وليس إسناده بالقوي، ورش دينو ابن سعد، وعبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. باب. ومن صورة هود: حدثنا الحسين بن محمد البصري، حدثنا عبد الله بن حفص، حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها: إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني. وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال: وسمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى: كلا الحديثين عندي واحد، وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع وحبان ابن هلال قال: حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إنه عمل غير صالح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم، كما لا يخفى حضراتكم الأكارم أن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه الكريم فقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فأنتم تعلمون في دراساتكم في مجالس التجويد أن هناك قراءة تسمى ترتيل، وقراءة عكسها تسمى حدر. تسمى يا إخوان؟ والمقصود بالحدر أي السرعة، إيه؟ وبين الترتيل والحدر قراءة اسمها التدوير. اسمها إيه؟ يبقى الوقتي رقم واحد عندنا ايه؟
ترتيل.
طيب وعكسها ايه؟
حد.
وبينهما ايه؟
تدوير.
تمام. وكذلك ايضا هناك التحقيق. تسمع انت الشيخ القصري رحمة الله على والدي وعليه، فتسمع قراءة ايه؟ التحقيق. ها؟ تسمع قراءة التحقيق. هذه الفائدة الأولى من درسنا. الفائدة الثانية أن من أنزل عليه القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يقف على رؤوس الآي. يعني يقف على رؤوس الآي، يعني على رأس كل آية يقف. فما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يصل الآيات بعضها ببعض كما يفعل بعض القراء أو بعض الأئمة. وهذا وإن حدث أحياناً فلا بأس به، لكن يكون الديدا والغالب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يقطع أين أن يقف على رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يقف عليه الصلاة والسلام على رؤوس الآية. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة فكلنا في أمس الحاجة أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن وأن نحافظ على مجالس الإقراء، يعني تجلس بين يدي الشيخ المتقن المجاز لتقرأ عليه الفاتحة ابتداء التي لا تصح صلاتك إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. ثم بارك الله فيك يصحح لك الشيخ قراءتك وهكذا من الفاتحة إلى الناس حتى تختم المصحف على يد شيخك فيجيزك في التلاوة فتتقن تلاوة كتاب رب العالمين. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أيها الأحباب الكرام، أنتم تعلمون أنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود وهو أحد طلابه وأصحابه وهو من كبار علماء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه وعلى سائر الصحابة أجمعين، اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود مندهشا مستغربا متعجبا أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غير الله. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود ذرفت عيناه وقال حسبك. فهل أنا وأنت حينما نسمع كلام ربنا تذرف أعيننا؟ هل ترق قلوبنا؟ إن من علامات حياة القلب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا من جملة علامات حياة القلب. طيب هذه الفائدة الرابعة. وأما الفائدة الخامسة سلمك الله، في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وهي قراءة حفص عن عاصم التي أنت تقرأها في صلاتك، مالك يوم الدين كم حرف يا إخواني؟ أربع حروف. أربع حروف كم حسنة؟ بأربعين. مش كده؟ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف. هناك قراءة سبعية أخرى ملك يوم الدين بدون ألف مد، كم حرف؟
ثلاثة.
كم حسنة؟
ثلاثين.
أيوة. فبارك الله فيك، أنتم تعلمون أن الملك يحكم ولا يملك. فمثلا الملك لله وحده، أنت في بيتك، هل ملك البلاد يملك بيتك؟ لا، ولكنه يحكمك ويحكم البلاد. فالملك يملك يحكم ولا يملك، والمالك يملك ولا يحكم. فالله عز وجل يحكم ويملك ويملك ويحكم. فهنا قراءتان، مالك يوم الدين وإيه؟ وملك يوم الدين. وملك إيه؟ يوم الدين. ولا شك أن كل ما نزعم أننا نملكه فالملك الحقيقي لله، وإنما نحن استخلفنا عليه. وإنما نحن إيه؟ استخلفنا عليه. أين؟ فإن تصرفك في الشيء له حدود. فلو أنك أتيت بمليون جنيه وقمت مولع فيه، ماذا يفعل أبناؤك فيك؟
حج.
أي نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالك، تفكروا ليه؟ أيوة. فأنت ولو أن لك بيت وأشعلت فيه النيران فكذلك يفعل لك حاجة. فأنت لا تملك الشيء ملكا مطلقا، وإنما الملك هو الله. إنما أنا وأنت استخلفنا على الشيء فلنتقي الله فيما استخلفنا فيه. ولذلك فإن المال وبال على صاحبه أيا كان نوع المال إلا بأربعة شروط. فإن المال وبال على صاحبه أيا كان هذا المال، يعني فلوس أو عقارات أو سيارات أو أرض أو ما شكل ذلك أو تجارة، إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون قد اكتسبه من حلال. الشرط الثاني أن لا ينفقه إلا في طاعة أو مباح. الشرط الثالث أن يؤدي حق الله فيه للزكاة. طب الشرط الرابع ألا يشغله عما خلق له. ألا يشغله عما إيه؟ خلق له. وما خلقت الجن والإنس إيه؟ حينما تبتلى بمصنع أو بشركة أو بعزبة أو بمعرض اللي يقول عليه أجنس أو بتجارة، تسمع المؤذن فلا تلبي نداء الله، فيشغلك المال عن تلبية نداء الله في بيت الله، فنعوذ بالله من ذلك. فإذا المال يكون وبالا إلا بهذه الشروط الأربعة التي سمعتها. هذه الفائدة الخامسة. وأما الفائدة السادسة فأحكم الحاكمين من ربنا عز وجل. قال إنه ليس من إيه؟ إنه ليس من أهلك، اللي هو ابن سيدنا مين؟ نوح. إنه ليس من أهلك، ده ابنه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ها؟ أيوة. وفي قراءة إنه عمل، إنه عمل غير صالح، وقراءتان ثابتتان. يبقى ذكرت قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وذكرت في سورة هود أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والقراءة الثانية إنه عمل غير صالح. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى باب ومن سورة الكهف. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن قراءة سورة الفاتحة فقط في الصلاة دون السور الأخرى.
الجواب بحول الملك الوهاب، عندنا أربعة أمور. الأمر الأول قال سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيد المصلين، هل كان يقرأ في الأولى وفي الثانية ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟
نعم.
أم كان لا يقرأ؟
يقرأ.
طيب أنت تصلي بمزاجك ولا على وفق الشرع؟
وفق الشرع.
أدي رقم واحد. يبقى رقم واحد صلوا كما رأيتموني إيه؟
صلوا.
طيب رقم اثنين، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. طيب رقم ثلاثة، قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة. سنة إيه؟ من سنن الصلاة. طيب الأمر الرابع، إذا لم تفعل فصلاتك صحيحة ولكن نقص أجرك. لكن نقص إيه؟ أجرك. والله أعلم. نعم.
يقول هل الإكرامية حرام؟
الإكرامية لها أسماء متعددة، وأصلها الحقيقي أو التي يخلو عليها الرشوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وهذا حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لعن أي طرد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ولكن الناس يسمون الرشوة إكرامية، وبعض السوقيين يسمونها دخان، وبعضها يسموها أسماء متعهدية إلى غير ذلك من الأسماء التي يخلعها الناس على الرشوة. وإذا سميت الأشياء بمسمياتها الأصلية مجتها الأذن، فأنتم تعلمون أنهم يقولون على الرشوة إكرامية، ويقولون على الربا فوائد، ويقولون على الراقصة فنانة، ها؟ ويقولون على الموسيقى إنها موسيقى هادئة وليست صاخبة، ويقولون على البت الخادمة في الطائرة مضيفة، ويقولون على الديوث الذي يقبل العار في أهل بيته my friend family باللغة الإنجليزية إلى غير ذلك. فإن سميت الأشياء بمسمياتها الأصلية كان يقول على الخمر خمر ولا يقولون مشروبات روحية، فتسمى الأشياء بمسمياتها، فإن سميت بمسمياتها مجتها الأذن الإسلامية الإيمانية. أي نعم. ومن هنا فإني أذكر نفسي حضراتكم الأكارم وعموم الأمة، لعن الراشي والمرتشي، الله أعلم.
ولكن هناك هدية وإكرامية وجائزة.
الهدية بارك الله فيك، أنا أهديك الآن وأنت تهديني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري في الأدب المفرد، تهادوا إيه؟
تحب.
لكن أنت موظف فعملت لي حاجة فقمت أعطيك 5000 جنيه أو 3000 جنيه أو 100 جنيه أو أكثر أو أقل. لو جلست في بيت أمك وأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللطبية في الحديث، أكان يأتيك ما أتاك؟ الجواب لا. فهدايا العمال غلول. ما معنى العمال؟ أي الموظفين من رئيس الدولة وانت نازل. العمال جمع عامل ويعنى بها من رئيس الدولة ملكا أو أميرا أو رئيسا وانت نازل، حتى يعني رئيس الوزراء، الوزير، المحافظ، رئيس مجلس الإدارة، رئيس القطاع، المدير العام، رئيس القسم، كل هؤلاء عمال. فهدايا العمال غلول، واضح يا إخواني؟
حتى وإن كانت عن طيب خاطر.
أي نعم. حتى لماذا أعطيتها له؟ لماذا لا تعطيها لي؟ حتى ما أعطيتها لها إلا العلة، ما أعطيتها إلا العلة. وبعدين هو بياخد راتب ولا بياخدش؟ طيب واجب عليه يشتغل الشغل ده ولا مش واجب؟ واجب يشتغل. لكن أنت تعودت أن تذهب إلى دائرة وظيفية فتروح الطابق الأولاني يقول لك يا أستاذ في الطابق الثاني، تروح الطابق الثاني يقول لك يا أستاذ في الطابق الثالث، ما توصل الطابق الثالث يقول لك في الطابق الأرضي، تقعد طالع نازل زي المكوك كده وزي الأستك وزي السوستة وأنت ما أنتش عارف حاجة. يوم يقابلك فراش حتى لقاك نزلت مرتين تلاتة أربعة وطلعت وأنت راجل كبير زي حالاتي وشايب، يقول لك تعالى يا حاج أنت رايح فين؟ توري له الورق دي فيقول لك ايه انت زمان يعني مش الوقت انت معاك حنطور، تقول له لا ده انا جاي في توك توك، غلبة مش عارف علنيات. يقول لك يا عم الحاج انت معاك 20 جنيه لما بيفهمش بقى كده، يقول له حطها في الورق، حطها في الورق، يقدم ايه على طول في الدور الثاني او الدور الثالث، يوم مشى الورق. طبعا الوقت العملية الوقت تطور بقت 50 بقت 100 على حسب الغلاء، وهكذا. لدركة أن رجل كان قد تعود هنا في بلادنا أن يأخذ رشوة 9 جنيه. ليه 9 جنيه؟ ما تفهمش، زي باتة كده الحاجة 199 299 حاجة زي كده. فالمهم رجل اداله 10 جنيه، فاللي يدفع 9 يدفع ليه جنيه، فأما رجع له جنيه قال له والله خلاص اللي هو بيقدم الرأس، قال له لا أنا عندي عيال وما كلش إلا حلال. ليه؟ ألف المعصية، يعني صار الأمر عنده كأنه حق من الحقوق، نسى أن جه رشوة، خلاص صار أمر أصلي. فإذا أنت مثلا رحت يعني ترخص سيارة، والغالب أنه معروف أن الشباك ده بورق حمراء يعني 50 جنيه، والشباك ده بيحنطور، الشباك ده مش كده ولا ايه؟ ايوه هذا الواقع، الا من رحم ربي وعصي. فنسال الله ان يطهر البلاد والعباد من هذا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم ايه؟ فرفق به. ومن ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم ايه؟ تبقى انت راجل من حديد ورايح القاهره وزاره من الوزارات يردك مرة واثنين، طب أنا راجل تركت شغلي ورحت القاهرة 5 ساعات رايح 5 ساعات قادم وماليش حد في القاهرة أبيت عنده ولو ليه الشقة في القاهرة على الكبريت هتقول انت ازاي؟ ما هي السمحة بالايه؟ بالضيافة. فأمور كثيرة ورايح جاي. طب يبقى اتعطلت من شغلي ودفعت مواصلات رايح جاي عدة ايام ومصلحتي لم تقضى وانت قاعد بتاخد راتب من اجل ان تخدمني، ولا شكرا لك ولا جميل، مش كده ولا ايه؟ لكن لما غابت مخافة الله عز وجل صار الناس يتلاعبون ببعضهم كما يتلاعب الصبيان بكرة القدم. وتشخيص الداء أن مخافة الله ضعيفة جدا، ووصف الدواء أنني وأنتم في حاجة أن نقوي المخافة من الله عز وجل، لأن هي التي ستدفعنا إلى الإتمار بالأمر والانتهاء بالنهي إخلاصا واتباعا. نعم.
تفضل. هو مش ممشى إلا بكده.
إذا لا قدر الله مش ممشى إلا بكده، وهذا حق من حقوقك، فالإثم على من أخذ وليس على من أعطى، والعلم عند الله وحده. تفضل.
يقول: كيف تكاثر البشر بعد آدم مع العلم بأن نكاح المحارم حرام؟
لم يكن حين ذاك حراما. لم يكن حين ذاك إيه؟ حراما، بارك الله فيك. نعم.
يقول: عند دخول المسجد والإمام في المنبر نصلي أم نجلس؟
الجواب: تصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. لا، أداة نهي وجزم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد دخل الصحابي الجليل سليك الغطفان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال: قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال عز وجل. بعض إخواننا من الخطباء الجهلاء إذا أتى أحد يصلي يقول له اجلس. يا عمي أنت تخالف الحديث الصحيح الصريح مخالفة صريحة. نعم.
يقول: أيهما أولى، صلاة الجماعة في المسجد أم في البيت مع الأهل والزوجة؟
لا طبعا، صلاة الجماعة في المسجد واجبة وجوبا عينيا على الرجال، والمتخلف عنها آثم، ولا حرج أن تصلي في المسجد وتعود في الدار فتصلي بأهلك، فالأولى تحسب لك فريضة والثانية تحسب لك نافلة، وتكون جماعة بين الخيرين والحسنيين، والله أعلم.
يقول: هل صلاة النافلة السنة لها إقامة؟
صلاة السنة ليس لها إقامة، والإقامة لا تكون إلا للفريضة، وقولة ابن مسعود: حيث ينادى بهن، فينادى بالصلوات في المسجد. تفضل.
يقول: هل نقد صالح حقيقية أم خرافة؟
لا، كل ما أخبر عنه القرآن فهو حقيقة، لا يوجد في القرآن خرافة. هذا والله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق. تفضل.
دلوقتي في مقرئين ويقرأ القرآن وفتحت فتحت بالسبع،
لا بأس في مجالس التعليم والتعلم أن يقرأ قراءات، أما في الصلوات يقرأ أكثر من قراءة فهذا لا ينبغي، لأن هذا يشوش على الناس. أما المقرئين في المياتم، فالمياتم بدعة، الميتم والأربعين والثانوية والخميس بيعتقدوا بدعة. والمقصد من القارئ اللي بيقرأ، أولا هو متلبس ببدعة، ثانيا هو بياخد فلوس على قراءة القرآن، وهذا لا يجوز، لأن قراءة القرآن، لأن الأخذ الأجرة لا تكون إلا على الرقية أو التعليم. ثالثا هو بيفرد عضلاته، هو بيفرد إيه؟ عضلاته، يعني لا يقصد أن يعلمك، وإنما يتباهى بما من الله تعالى به عليه. تفضل.
هل يجوز الخطيب أن يتحدث على المنبر ويوجه الناس؟
يجوز، لكني لا أنصح إلا إذا كان صاحب هيبة ووقار وله قيمة وقامة، لأنك أنت ممكن تتكلم واحد اللي أنت بتكلمه ده أنت متعرفوش، ممكن يبقى مستشار، ممكن يبقى لواء شرطة، ممكن يبقى لواء جيش، ممكن وزير متقاعد، ممكن عضو مجلس الشعب سابق، ممكن عضو مجلس الشورى، فراجل إيده طيلة وذو مكانة اجتماعية بين الناس، ممكن يقول له حاجة يحرجك فتضيع هيبتك ووقارك. تقول انت ازاي؟ اين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما باله اخوان، ما باله ايه؟ اخوان. وهذا هو الاولى. نعم.
طب لا يجوز له الفتح على الخطيب من اسفل يعني؟
اذا كنت تعلم ان الخطيب لن يختلط الامر عليه فافتح عليه، ان يعني في واحد لو انت فتحت عليه كما نقول باللهجه العاميه هيتلخبط على عينه وهتزيده لخبطه، فرفق بالخطيب ولما ينزل أخلوه يقول له سيدنا الشيخ أحسنت وقد استفدنا من خطبتك زادك الله توفيقا، لكن حدث عند فضيلتكم سبق لسان فقلت كذا ولا يخفاك كما تعلمنا منك أنها كذا، فتكون قد يعني نصحته بالحكمة ويكون مؤهل لقبول النصيحة، لأنني لما بنصحه لا أريد أن أنتقده وإنما أريد أن أسد خلله، ها؟ فأنا لا بعير ولا بشمت، لا تعيير ولا شمات، وإنما أريد أن أسد خلل أخي الذي كان يخطب، فتكون النصيحة في خلوة على حدة، ولا تكون إلا بعد الثناء عليه بما هو أهله فيما صدر منه، لأنني لا أريد أن أزيح شيئا على كتفي وانتهي، لا، أنا أريد أنه يقبل النصيحة. فكيف يقبل النصيحة؟ أنت تعلم أن الطبيب لا يستطيع أن يفتح بطن المريض ليجري عملية جراحية إلا بعد إحضار الطبيب البنج، فيعطي البنج وبعد كده يفتح. طب لو الجراح فتح بطن المريض بدون بنج هيقوم المريض ضربه برجله بلغة الكرة يطلع أوفسايد هناك، خير لأن من يتحمل شق البطن؟ أيوه. فكذلك أيضا ما كنا راجل ما تجارة ولا آداب ولا حقوق ولا تربية ولا مش عارف إيه، وبعدين أجل واحد معه أصول دين أو شريعة قانون أو دراسات إسلامية هو معتقد أنه عالم، هو مش عالم ولا حاجة بس هو معتقد كده، حتى وأنت طالب علم أقوى منه شرعيا أو معك دبلوم أو مشاكل ذلك أو أنت طبيب أو مهندس أو صدراني إلى آخر، فتقول له كذا 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 فينظر لك باحتقار كده وازدراء، يعني من أنت الذي تتدخل في اختصاصاتي وهذا ليس اختصاصك وماذا أفهمك حتى توجه أنت؟ فطبعا أنا لا عاوز يزدريني ولا أزدريه ولا أنا بشمت فيه ولا بنتقده، أنا أريد أن أخذ بيدي نفسي ويد إلى ما فيه الخير وأن أسد خللا، فليكن على الطريقة التي أشرت إليها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.